راديو ملاح
دي دنيا تا.
مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح. قبل ما أبدأ الكلام عن المزمور اللي احنا ابتديناه المرة اللي فاتت، المزمور 32، هقرأ معاكم جزء من سفر الرؤيا الإصحاح رقم 7. الجزء ده جزء معزي جدا. أنا شخصيا الحتة دي في الإنجيل في سفر الرؤيا كل ما بقراها بستمتع وبتعزى وبحس بجد قد إيه ربنا ادانا نعمة غنية قوي. بيقول من أول الآية رقم 9: وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف، ومتسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش، والشيوخ والحيوانات الأربعة، وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين: أمين، البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين، آمين. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي: هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيد أنت تعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. الجزء ده مشهد فيه ناس جاية من كل الأمم ومن كل القبائل، ودخلين متقدمين على العرش وبيهللوا وبيهتفوا المجد والكرامة للجالس على العرش لو الله الآب، وللخروف. الخروف طبعا رمز المسيح الفادي. والناس الكتير قوي دي مكتوب عنهم في الآية رقم 14: الذين أتوا من الضيقة العظيمة، الذين غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. بيضوا ثيابهم في دم الخروف، مع أن الدم لونه أحمر وبيبقع، لكن الناس دي اللي هم المفديين هم اللي غسلوا هدومهم في دم الخروف، غسلوا خطاياهم في دم الخروف، دم يسوع المسيح اللي من غيره مفيش غفران للخطية كان ممكن يحصل، وهو اللي يقدر ان هو يستر الخطية ويمحي كل الأثام والخطايا بتاعت أي إنسان. أي إنسان يقدم توبة يروح لربنا يخضع أمامه فتتغسل ثيابه بمحبة ربنا ودم الخروف. أنا ابتديت بالجزء ده لأن هو ده المبدأ الأساسي اللي لازم نتعلمه، واللي لازم ان احنا كل يوم نفتكره، أنه لولا موت المسيح على الصليب، لولا دم الخروف، ما كانتش ثيابنا هتتبيض. الحاجة اللي بيضت ثيابنا وخلت شكلنا نضيف وأبيض قدام الله هو دم المسيح. المزمور 32 ابتديناه المرة اللي فاتت بيتكلم عن غفران الخطية. في الجزء الأولاني كنا بنتكلم عن إزاي داود حس بغفران ربنا، وكان قد إيه فرحان ومبتهج إن ربنا غفر خطيته الكبيرة. هقرأ معاكم دلوقتي الجزء اللي باقي من المزمور من الآية 3 للآية رقم 11: لما سكت بليت عظامي من زفيري اليوم كله، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. سلاه. أعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيتي. سلاه. لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي من الضيق تحفظني، بترنم النجاه تكتنفني. سلاه. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم، بلجام وزمام زينته، يكم لألا يدن إليك. كثيرة هي نكبات الشرير، وأما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. افرحوا بالرب وابتهجوا يا أيها الصديقون، واهتفوا يا جميع المستقيم القلوب. هللويا. في الجزء ده داود بيبدأ كلامه بيقول لنا: لما سكت بليت عظامي. يعني لما كتمت خطيتي جوايا، الموضوع ده خلاني تعبان قوي، لدرجة ان هو بيوصف وبيقول ان عظامه بليت، يعني دبلت كده او ضعفت لدرجة إن هي تعبت قوي من زفيري اليوم كله، يعني من كتر ما أنا كاتم خطيتي جوايا ومش بعترف بيها جسمي نفسه اتأثر تعبت. وبيكمل يقول لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، يعني بيقول لنا أنا لما كتمت خطيتي جوايا حسيت إن ربنا مش قابلني، يدك ثقلت علي نهارا وليلا، يعني حسيت إن في تقل كده. وكمان داود بيقول لنا إن التقل ده هو حس إن ربنا أكن هو اللي متقل عليه، أكن في حاجة تقيلة كده على قلبه نهارا وليلا، يعني طول الوقت حاسس إن أنا مش مرتاح تعبان. لكن في الآية رقم 5 بيقول لنا بقى العكس، بيقول أعترف لك بخطياتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطياتي. قرر داود إن هو يعترف لربنا بخطيته، يروح ويقدم توبة، ما يكتمش الإثم جواه تاني. فاعترف لربنا، ولما اعترف التقل اللي هو كان حاسس بيه ده اتشال من عليه. فبيكمل ويقول لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، بعد ما كان حاسس ان ربنا متقل عليه وان هو تعبان ومتضايق، حس بعد كده بقى بالراحة، حس ان التقل اللي كان على قلبه ده اتشال. فبيقول في الآية 7 انت ستر لي من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. تغيير الحالة اللي داود عمله هنا كده في المزمور بسرعة من الآية 4 للآية 7 بيورينا انه ربنا بجد لما هنروح له ونعترف بخطيتنا عمره ما هيصدنا، عمره ما هيردنا ويقولنا لا روح اتعالج الاول وتعالى، لا لما هعترف بخطيتي الله هيقبلني وهيكون رحيم عليا وهيستر عليا ودمه هيغفر لي الخطية دي، وهحس ان انا ابيض، هحس ان انا متجدد قدامه، حاسس ان انا قادر ان انا اتعامل معاه، قادر ان انا ابص عليه اصلي له وهكون فرحان. وده موجود كمان في آية مشهورة جدا وانا بحبها جدا، موجودة في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح رقم 1، بيقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. فالآية دي بتقول لنا يلي حاسس ان انت مكتئب بسبب خطية تقلانة على قلبك، يلي حاسس ان ربنا مش مبسوط بيك، يلي انت مش عارف تبص لربنا وتعيش معاه لحظات فرح وتعيش وهو راضي عنك، وده احساس جميل قوي. الآية بتقول ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. فالحل موجود، لو انت قررت ان انت تعترف بخطيتك ربنا أكيد أمين وعادل وهيغفر الخطية. طيب إيه اللي بيخلينا ما نعترفش بخطيتنا؟ إيه اللي بيخلينا نكتمها؟ إيه اللي بيخلينا نحود كده من جنبها أو نتفاداها أو تكون موجودة ونطنش ونكمل حياتنا عادي؟ أنا في رأيي أنه أحد الأسباب القوية جدا اللي بتخلينا ما نعترفش بخطيتنا هي كبرياءنا. والكبرياء ممكن يكون واضح في إنسان، واضح أوي وصريح، يعني تشوف الإنسان ده تحس إن هو إنسان متكبر، أو أنت من جواك تحس إن أنت عندك كبرياء. وممكن يكون خفي، ممكن يكون مستتر، ممكن يكون مدفون جواك ومش باين كده من على وش الأرض زي ما بنقول، لكن جذوره قوية وعميقة جوا نفسك وجوا قلبك. أنا ساعات بحس إن الكبرياء ده بشبهه أكنه عامل زي عفريت العلبة، اللي هو بالإنجليزي الجاك إن ذا بوكس، اللي هو عبارة عن عروسة كده مربوطة بسوستة والعلبة بتاعتها بتتقفل فالسوستة بتستخبى أو العروسة نفسها بتستخبى، أول ما تفتح العلبة دي السوستة تروح نطة في وشك. فالكبرياء كده جوانا أوقات بيبقى مستخبي، وتلاقي في موقف راح نطة في وشك، حد دسلك على طرف أو قرب ناحية نفسيتك أو كبريائك، وتلاقي الرياكشن عامل زي عفريت العلبة أو عامل زي كمان المدفع، حتى لو الرياكشن ده كان جواك أنت ما تكلمتش. لكن أوقات بيبقى الكبرياء هو الدافع لأن أنت مثلا تتضايق من حد أو أن أنت تغضب على حد أو تتضايق من موقف معين. فالخطية بما أنها أحد الأسباب الرئيسية لذل الإنسان، فالذل ده بيقف ضده كبرياء الإنسان، فالكبرياء بيرفض ان الانسان يعترف بخطيته، فبيتكتم الخطية جواه فبيتعب حتى لو هو مش واخد باله بيتعب. والكبرياء نفسه خطية كبيرة ومشكلة، مشكلة وعندنا كلنا. ربنا طول الوقت بيحاول ان هو يتعامل مع الانسان ومع كبرياء الانسان علشان ينهيه، ده لو الانسان اداله فرصة. بيحاول ربنا طول حياة الانسان ان هو يفضل يأدب فيه من خلال مواقف او من خلال تجارب علشان يقدر يتعامل مع الانسان ده ومع كبريائه ويلجمه، بحيث الكبرياء ده او الشهوات دي ما تاخدش الانسان وتهلك بيه. داود وصف العملية دي في الآية رقم 9 و10 وبيقول: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنو إليك. يعني بعد هو ما اتكلم عن الاعتراف بالخطية وإن الله إزاي قبله، بيقول لنا زي درس: لا تكونوا كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته. يعني معناها إنه ربنا لما بيتعامل معاك، لما بيأدبك، لما حتى بيسمح بضغطة في حياتك أو تجربة في حياتك علشان تقوم فيك وعلشان تهزم كبريائك أو عيوبك، فتكون أنت في الآخر متلجم، شهواتك متلجمة متكممة وكبريائك مربوط، وبالتالي تكون قدام ربنا في زينة. الزينة اللي ربنا بيشوفها للإنسان لما يكون إنسان بيجاهد، لما يكون إنسان متواضع، لما يكون إنسان بيقدر إن هو يهزم كبريائه ويعترف بخطيته فيقدم توبة وتتغفر له خطيته بدم المسيح. هي دي الزينة الحقيقية. فبيرجع في الآية 10 ويقول: كثيرة هي نكبات الشرير، وأما المتوكل على الرب فالرحمة تحيط به. أكنه عايز كده يحط لنا المشهدين قصاد بعض، وإحنا نختار نقبل ضغطات ربنا وتأديبه وتلجيمه لينا والكبرياءنا وشهواتنا فنكون في زينة ونكون في توبة ونكون مستورين بالدم، ولا نكتم خطيتنا ما نعترفش بيها، الكبرياء يزلنا ونكون كفرس أو بغل بلا فهم وتكون نكباتنا كتير قوي. أنا في الآخر بصلي ليا ولكل واحد بيسمع الحلقة دي إن إحنا كلنا نختار صح، نختار إن إحنا نخضع ونروح نتوب، نهزم الكبرياء ونسيب لربنا مساحة إن هو يتعامل مع كبرياءنا ويلجمه، فنعيش في حياة أفضل وبفرحة مستمرة مع ربنا. هسيبكم مع ترنيمة بمراحم الرب أغني، وأشوفكم الحلقة اللي جاية.
مخاوفي مني ما نحن سعادة. أحضاني.